السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. في هذا الحديث العظيم الشأن الذي يرويه حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة رضي الله عنه كما يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فروى لنا رضي الله عنه عددا من الأحاديث في هذه الفتن التي ينبغي أن يتقيها المسلم، والتي ينبغي أن يحرص على أن يكون قلبه نقيا منها. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيف أن المرء يتردد مع كل حركة ومع كل سكنة ومع كل نفس من أنفاسه في فتنة هي فتنة الأمر والنهي، لأنه ما من لحظة إلا ولله عز وجل عليه فيها أمر أو له فيها نهي، فمتى أمر بأمر فإما أن يفعل وإما أن لا يفعل، ومتى عرضت له شهوة ومتى عرض له نهي عن شهوة محرمة حرمها الله عز وجل عليه، فإما أن ينتهي عنها كما نهاه ربه عز وجل، وإما أن يقع فيها. تعرض الفتن على القلوب، وهي تعرض على الأبدان وعلى القلوب، ولكن القلب هو ملك الجوارح، ولذا كانت الفتن إنما تعرض على القلوب أولا، وهو الذي يقرر هل ينجو منها بفضل الله عز وجل فيمتثل أمر ربه وينتهي عن نهيه عز وجل، وإما أن يقع فيها. تعرض هذه الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أرأيتم أعواد الحصير كيف ترص الواحدة تلو الأخرى، يلتصق العود بصاحبه، ليس بينهما فاصل، أعواد متلاصقة متتابعة. فكذا الفتن متلاصقة متتابعة تعرض على القلوب، لا يوجد استراحة بين فتنة وفتنة، وإنما هي معروضة دائما على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ولكن هذه الفتن منها ما هي فتنة الرجل في أهله وبيته وماله، وتلك يكفرها الصيام، الصلاة والصيام والصدقة ومنها فتن تموج كموج البحر والعياذ بالله. وهذه هي أشد الفتن التي ربما يبيت الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لشدة هذه الفتن على القلوب ولخلعها القلوب من أساسها. فهكذا تعرض الفتن كبيرها وصغيرها على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، عرضا متتابعا للفتن. والمعصوم من عصمه الله عز وجل من أن يقع في تلك الفتن. والناس حيال هذه الفتن يسيرون إلى ثلاثة أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حالتان متطرفتان متقابلتان، حالة هي في أقصى طرف الصلاح والحمد لله رب العالمين، حينما يكون القلب من كثرة إنكاره للفتن ومن كثرة التزامه بأمر الله عز وجل يتبع الأمر ثم الأمر ثم الأمر، يتبع الطاعة بأختها ويجتنب المعصية تلو الأخرى، حتى يكون قلبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قمة النقاء وفي قمة الصلابة. هو نقي لأنه لا شبهة فيه ولا شهوة فيه، فهو أبيض نقي لا يوجد فيه أي آثار لعمل الشيطان من شهوة أو شبهة، فهو نقي بفضل الله عز وجل، صلب في ذات الوقت. إنه صار يستطيع أن يواجه أعتى الفتن لكثرة طاعته لله ولكثرة اعتصامه بأمر الله ولكثرة اعتصامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير على تلك الحالة الشريفة، يكون قلبه أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصخر الأملس الصلب الذي يقف أمام كل الفتن. ومنهم من يصل والعياذ بالله إلى تلك الحالة الشنيعة من موت القلب والعياذ بالله، يموت قلبه يكون كله سوادا، قلب أسود ليس فيه مساحة بيضاء، إنه ليس فقط أنه فيه سواد بل صار السواد هو الغالب عليه، بل غطاه السواد من جميع جوانبه، صار قلبه أسود. وإن اللون الأسود ما زال فيه نوع جمال، ولكنه أسود مربادا، أسود متسخ مما علق به من أنواع الشهوات وبما علق به من أنواع الشبهات، فهو في أفحش حال والعياذ بالله، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، كالإناء حينما يكون منتكس لا يمكنك أبدا أن تستخدمه كإناء. إن القلوب قد خلقها الله عز وجل أوعية للعلم وأوعية للإيمان وأوعية لحب الله عز وجل وأبعية لحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى انتكس الإناء فإنك لا يمكن أن توظفه فيما خلق له ولا يمكن أن تجعله كذلك. فكذا هذه القلوب إذا انتكست لا يمكنك أن تستخدمها أبدا، فإنه يكون كالكوز مجخية، كالإناء منتكسا، لا يمكن أن يدخله الإيمان إلا إذا شاء الله عز وجل فأنار له قلبه واستقام له قلبه بفضل الله عز وجل، كالكوز مجخية. ومن أشد ما يعاقب به هذا الذي انتكس قلبه أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أنه يموت قلبه فلا يكون حيا بذكر الله ولا يكون مستجيبا لأمر الله ولا يكون منفعلا لأمر الله عز وجل، ولا يغضب عند انتهاك حرمات الله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويا ليت الأمر يقف به عند هذا الحد، ولكنه يعرف معروفا نعم وينكر منكرا نعم، ولكن وفق أهوائه وشهواته وشبهاته، فيعرف أنواعا من المعروف ليست معروفة في كتاب الله ولا في دين الله، وإنما هي من المنكرات فيراها معروفا والعياذ بالله، ويرى أمورا من الفواحش التي حرمها الله عز وجل والتي عدها من أشنع المنكرات فيراها معروفا والعياذ بالله. فهكذا يكون عقوبة هذا الذي انتكس قلبه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة حينما يموت قلبه وحينما يصير قلبه في هذه الحالة المنتكسة والعياذ بالله. وبين هذا وذاك من يسير في طريق هذا مرة وفي طريق هذا مرة، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن القلوب لا تنير مرة واحدة ولا تظلم مرة واحدة، وإنما بين أن الفتن التي تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أن تلك الفتن المتتابعة التي تعرض على المرء في كل أمر لله عز وجل وفي كل نهي له سبحانه وتعالى لها أثرها في القلب. فإذا نزل العبد من الفتنة بفعل المأمور وترك المحظور فإنه ينكت في قلبه نكتة بيضاء، فإنه يستنير مساحة من قلبه، وإنه إذا وقع في الفتنة ففعل المحظور وترك المأمور فإنه ينكت في قلبه نكتة سوداء. فهكذا يكون العباد طارة يسيرون في طريق هذا القلب الصلب النقي، وطارة يسيرون في طريق هذا القلب الأسود المنتكس المرتجس والعياذ بالله. وكلما كان العبد أكثر عملا بطاعة الله وأكثر سيرا إلى هذا القلب المضيء بفضل الله عز وجل الصلب بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كلما كان أرجى له أن يصل إلى النجاة بفضل الله، وكلما كان أرجى له أن يصمد أمام الفتن. فكل فتنة إنما يتعرض لها الإنسان بقلبه، لأن الفتن إنما تعرض على القلوب، وهذه القلوب تقوى على مقاومة الفتن بمقدار ما في قلبها من النكات البيضاء، وتقع في الفتن بمقدار ما في قلبها من النكات السوداء. وهذا معنى قول من قال من السلف: إن الطاعة تجر إلى أختها وإن المعصية تجر إلى أختها. ذلك أن الطاعة تنير مساحة من القلب، وهذه المساحة المضيئة الجديدة سوف تؤدي إلى طاعة أخرى. ولذلك لا يزال العبد يعمل بطاعة الله عز وجل حتى يصل إلى هذه الحالة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما يزال العبد يسرف على نفسه بأنواع الشهوات والشبهات حتى ربما وصل إلى تلك إلى حالة هذا القلب المنكوس والعياذ بالله. فهذه ثلاثة قلوب تنشأ من طريقة معاملة العبد للفتن: قلب سليم بفضل الله عز وجل، وقلب ميت، وبينهما قلب مريض فيه من أنواع السلامة وفيه من أنواع المرض. وما لم يعالج نفسه من أمراض شهواته وشبهاته فإنه ربما يسير إلى حالة القلب الميت والعياذ بالله. وطالما كان حريصا على معالجة أمر قلبه من الشهوات والشبهات فإنه يرجى له أن يصل إلى حالة القلب السليم. فهي ثلاثة قلوب أو أربعة، ذلك أن ذلك القلب الميت إما أن يكون كالإناء المغلق من جميع جوانبه لا تستطيع أن تدخل فيه شيئا من الخير، وإما أن يكون قلب مفتوح، وإما أن يكون كالإناء المفتوح الذي كان يمكن أن تدخل فيه شيئا من الخير ولكنه انتكس. ولذا يخبرنا حذيفة رضي الله عنه من قوله بعدما أخبرنا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص لنا تلك القضية فيقول رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يذهر فذلك قلب المؤمن، قلب متجرد لله، قلب متجرد عما سوى الله، قلب لا مكان فيه لشهوة ولا لشبهة، قلب أجرد عن كل ذلك، فيه سراج يذهر، فيه إيمان ينير له طريقه بفضل الله عز وجل، فذاك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، كالإناء المغلق من جميع الجهات لا يمكنك أن تضع فيه خيرا، وهذا كحال كثير من الكفار، صموا آذانهم عن سماع الحق وعموا أبصارهم عن النظر في دلائله، فلم تنفتح قلوبهم أصلا، قلوبهم غلف كما يتبجح بعضهم أحيانا ويصرح بهذا ويقولون لرسلهم قلوبنا غلف، ويقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. فهكذا بعضهم يعرف تلك الحقيقة وبعضهم لا يعرفها، ولكنها قلوب مغلفة، قلوب مغلقة من جميع الجهات، فأن يدخلها الإيمان. ولا تفتح هذه القلوب إلا حينما تنظر بأعينها وتسمع بآذانها إلى دلائل الحق، فينفتح لها القلب بفضل الله عز وجل. فذكر هنا من القلوب الميتة ذلك النوع الأغلف وذلك النوع المنكوس، وهو قلب المنافق. قال: وقلب منكوس عرف ثم أنكر، فتح يوما من الدهر لما سمع لآيات الله، لما تدبر في آياته سبحانه وتعالى ونظر في معجزات رسله، انفتح قلبه ودخله الإيمان، ثم انتكس لما عرض لفتن لم يوطن قلبه على مواجهتها ولم يجعل في قلبه صيانة لها، فانتكس قلبه والعياذ بالله. قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو إلى التي غلبت عليه أقرب. هكذا يلخص لنا حذيفة رضي الله عنه أحوال القلوب مع هذه الفتن. فينبغي على كل أحد أن يحرص أن يكون قلبه عامرا بذكر الله عز وجل، مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ذكر الله، فإنه يجلو القلب وإنه يذيل الصدأ الذي على القلب، لا سيما إذا ظهرت الفتن واستعلنت، فإنه يتأكد حينئذ أن يوثق صلته بكتاب الله وأن يوثق صلته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتت على الأمة في الآونة الأخيرة عدد من الفتن أتت تموج كموج البحر، انتفع بها من لجأ إلى الله عز وجل واستعان بالله سبحانه وتعالى ولجأ إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع في الفتنة من لم يكن في قلبه ذلك السراج الذي يظهر والذي يضيء له حياته. هكذا ابتليت الأمة بهذه الفتنة التي تولى كبرها أقوام من المشركين، أرادوا أن يسخروا من دين الله عز وجل وأن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة لا بد أن يقودها هؤلاء الذين ماتت قلوبهم، تلك القلوب المغلفة التي لم تنتفع بنعمة الوحي، هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولو أنهم كان عندهم بقية من عقل، ولو أنهم أعملوا نظرهم في دين الله عز وجل، لعلموا أن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر نعمة يمتن الله عز وجل بها على البشرية أجمعين، وأنهم لو تدبروا في ما أتى به صلى الله عليه وسلم من أنواع المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، لا سيما القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لعلموا أنه رسول من عند الله، ولعلموا أن الخير كل الخير في اتباعه، ولكنها قلوب مغلقة، قلوب مغلفة، قلوب لن تنتفع إلا إذا شاء الله عز وجل أن يفتحها، وإلا إذا شاء الله عز وجل أن ينظر فيهم الناظر. وكم من رجل منهم نظر في آيات الله سبحانه وتعالى فانفتح لها قلبه، وهذا هو الذي يخيفهم، وهذا هو الذي يزعجهم، وهذا هو الذي يرهبهم، أنه طالما بقي كتاب الله وطالما بقي المسلمون يبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنه يوشك أن ينفتح قلب تلو آخر لهذه الآيات الظاهرة، فيؤمنون بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيذول ملك هؤلاء الذين يريدون أن يتسلطوا على الكرة الأرضية بأسرها، يريدون فيها علوا وفسادا والعياذ بالله. وأما الذين تنفتح قلوبهم لدين الله فإنهم لا يريدون إلا إنارة هذه الكرة الأرضية بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان التي شرعها الله عز وجل لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه قلوب الكافرين، وهذا شيء مستوعب من هذه القلوب المغلقة المغلفة التي لا يمكنها أن تقبل هذا الحق، وكذا كان مستوعبا من هؤلاء المنافقين الذين انتكست قلوبهم فصارت كالكوز مجخية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أسرب من هواهم أن يدافعون عن حرية الرأي حتى وإن كان منهم من ينتسب إلى الإسلام، ويرى أن المسلمين قد بالغوا في غضبهم من أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن مبدأ حرية الرأي لا بد أن يسود، حتى تبجح متبجح وقال: إذا كنتم قد استنكرتم على هؤلاء ما فعلوه فلما لم تستنكروا على هذا الأديب الذي تفاخرون به بأنه حصل على جائزة نوبل وغيرها في رواية سب فيها المرسلين جميعا، وقد استنكرها أصحاب القلوب الحية بفضل الله عز وجل في أوانها وما زالوا يستنكرونها بفضل الله عز وجل. خرجت هذه الفتنة من هذه القلوب الميتة، من هذه القلوب الصماء، من هذه القلوب المغلقة، وأيدتها هذه القلوب المنتكسة المرتجسة التي لا تعظم إلا ما عظمه أسيادها. وأنكر هذه الفتنة من نور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان ووقع فيها بأنواع من الوقوع، تلك القلوب المريضة التي لم يوجد في قلوبها ما تدفع به هذه الفتنة. فكم من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، الذين يسارعون في الذين كفروا ويطلبون ود الذين كفروا، فكم رأينا من رجل مريض القلب يخجل أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدافع فإنه يتكلم بلغة الضعيف المرتعش القلب المرتجف القلب، الذي يخشى أن يوصم بالتطرف والذي يخشى أن يوصم بالرجعية، فلا يجد معنى يدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه من جملة الأنبياء والمصلحين هكذا في غمرة هؤلاء الكفار ممن يسموهم مصلحين، ممن أحدثوا أنواعا من الكفر والفساد، يقول: هو واحد من الأنبياء والمصلحين الذين ماتوا، والذي لا يليق في عرف البشر أن يتكلموا عن الموتى. قلوب مريضة بمرض موالاة أعداء الله، يسارعون في طلب ود أعداء الله، يخشون أن يذمهم أعداء الله حتى ولو كان الأمر يتعلق بالدفاع عن دينهم وبالدفاع عن نبيهم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالدفاع عما كان سببا في وجودهم كأمة بل في وجودهم كأشخاص، فإن هؤلاء الأشخاص إنما يترأسون باسم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد صاحبه أن يصلح خطأه فإنه قال: لا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، تفيض قلوبنا بحبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما من وسيلة إلى تعظيمه وإلى رد هذه الهجمة الشرسة إلا الصفح الجميل. هكذا قال: لا يكاد يعرف صفحا جميلا إلا إذا تعلق الأمر بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعداء الله، يسارعون في الذين كفروا، يطلبون ود الذين كفروا. هذه من أشد أمراض القلوب، هذه قلوب مريضة ينبغي أن تسارع إلى تنقية قلوبها من هذه الأمراض الفتاكة التي ربما أدت بالقلب إلى حال القلوب الميتة المنتكسة والعياذ بالله. وكذا وجد ممن يتبنى عملا إسلاميا شاملا أراد أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم دافعوا عنه من جملة الدفاع عن المقدسات، ويعنون بهذا الدفاع عن مقدسات جميع الأديان. وكلما أرادوا أن ينظموا عاملا يدافعون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يأتوا بأحد الكفار يدافع معهم لكي تكون حملة إسلامية مسيحية كذا يقولون في الدفاع عن المقدسات. والله إن هؤلاء الذين يجاملونهم بأنواع من حسن القول لا يفعلونها إلا تقية. وقد أخبرنا الله عز وجل عن قلوبهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإن كان بعضهم قد صرح عن كل ما في قلبه وبعضهم قد صرح ببعض ما في قلبه وبعضهم يكتم كل ما في قلبه فالله عز وجل أخبرنا عن تلك القلوب التي تمتلئ حقدا وغيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نخجل أن نعلنها صراحة أننا ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ بل بالأحرى ندافع عن أنفسنا، عن وجودنا، عن ديننا. لا نستجدي من أحد من الكفار في الداخل أو في الخارج نوعا من التأييد. لما هذه المصارعة في الذين كفروا؟ إنه الداء العضال الذي أصاب كثيرا من الأمة في أشخاصها وفي هيئاتها، وهذا هو سبب البلاء. والله إنهم لو علموا أن قلوب الأمة قلوبا حية كما أراد الله عز وجل لهزموا بالرعب مسيرة شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولخاف الخائف منهم وهو يغلق على نفسه بابه أن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان المسلمون مستضعفون في مكة، وكان كثير من المشركين يخشى أن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر كلمة، يخشى أن يصيبه أذى. ومن تجرأ منهم على أذاه صلى الله عليه وسلم كفاه الله عز وجل إياهم، وقتلهم الله عز وجل شر قتله، حتى صاروا وهم يملكون أسباب الدنيا وهم يملكون تلك الأسباب المادية يخشون أن يتعرضوا له صلى الله عليه وسلم وأن يذكروه بسوء. لما كانت الأمة مستعصمة بربها متمسكة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تلك القلوب المريضة التي عالجت تلك الفتنة بمقدار ما في قلبها من مرض، من مرض المصارعة في الكافرين، إما حبا لهم وإما درءا لشرهم وإما طلبا لنصرتهم. وهل يطلب النصر من هؤلاء الأعداء؟ هل يطلب نصر المسلمين والإسلاميين من هؤلاء الأعداء؟ إننا ندعو جميع المسلمين إلى أن يصححوا قلوبهم في التعامل مع تلك الفتنة ومع غيرها، ولينظروا إلى ما في أحوال قلوبهم أفرادا وجماعات من مقدار صحة القلب وسلامته، فبها وحدها ينتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، وبها وحدها يقدر الله عز وجل لهم العز والتمكين. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذه نعمة ربانية على هذه الأمة الإسلامية. إن الله عز وجل قد يعطي بعض الكفار بعض أسباب من الدنيا يسودون بها ويترأسون بها، ولكن رحمة بهذه الأمة لا يمكنها أبدا أن تسود بأسباب دنيوية، ولكن لن يكون لها عز إلا فيما جعله الله لها رحمة بها سبحانه وتعالى. تجد أن العلاقة بين التمسك بالدين وبين العزة لهذه الأمة أوضح ما تكون في هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل حاملة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هؤلاء الذين كان في قلوبهم مرض موالاة الكافرين أو طلب النصرة منهم، كان هناك أقوام من المسلمين ما زالت في قلوبهم حياة بفضل الله عز وجل، يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، غضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا فعلوا؟ هل عادوا إلى سنته؟ هل نشروا سيرته؟ لماذا لم نجد الإقبال على كتب السيرة قد ازداد؟ لماذا لم نجد ملايين النسخ تباع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بلاد المسلمين، بينما ربما نجد هذا في بلاد الكفار حينما يسمعون عن مثل هذا الخبر. لماذا لم نجد أن الأمة قد أفاقت من رقدتها وعلمت أنها أمة مستهدفة؟ لماذا لم نجد المقاهي قد أغلقت أبوابها؟ لماذا لم نجد المساجد قد امتلأت عن بكرة أبيها؟ إن كثيرا من الأمة ممن ما زالت في قلوبهم حياة، ولكنهم يحبون الحياة الدنيا. مرض آخر من أمراض القلوب منعهم أن يقوموا في هذه الفتنة بحقها. إن هذه الفتنة كان ينبغي عليها أن توقظ الأمة من رقدتها، وهي بالفعل قد أيقظت أنواعا من الإيمان في قلوب الأمة، ولكن ليس هذا هو القدر المطلوب، بل هو دونه بقليل. أمة منهكة في حب الشهوات والشبهات، وبذلك لم تنتفع بهذه الفتنة ولم تنكر هذه الفتنة حق إنكارها. فإن إنكار هذه الفتنة لا يتوقف فقط على التنديد بأصحابها، فإن أصحابها ليس رجل ولا جريدة ولا دولة، بل هي أمة تحمل لواء الكفر والعياذ بالله. عندها ملايين الجيوش الجرارة العسكرية والإعلامية، فلن تكون الحملة، ليست هذه هي أولى الحملات وليست هي آخرها إلا أن يشاء الله، وليست القضية محصورة في أن يستنكر المسلمون ما يستنكرون، وإنما العبرة أن يطهروا قلوبهم وأن يقوموا بحق الله عز وجل. لا بد أن تقوم هذه الأمة من رقدتها وأن تشعر أنها أمة مستهدفة، وإلا فما زال معظم من يتعامل مع القضية يتعامل معها بهذا القلب المريض، إما بمرض موالاة أعداء الله، وإما بمرض حب الدنيا، بحيث لا يتخلى الإنسان عن شهوة من شهواته المحرمة، يقع في فتن أخرى منعته من أن يقوم في هذه الفتنة بحقها. وليس أدل على هذا من هاتين الفتنتين المتتابعتين اللتين أتتا في غمار هذه الفتنة الكبرى التي تموج كموج البحر، فتنة إلهاء الناس بالكرة. أتروا كيف وقعت معظم الأمة في هذه الفتنة؟ كيف انشغلوا بها ليل نهار؟ كيف صرفوا جهودهم وأوقاتهم وأموالهم إلى هذه الفتنة، إلى هذا اللهو الذي لم يأتي في كتاب الله إلا مذموما، ولم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا مذموما؟ اللهم إلا ما كان تأديبا لفرس أو رمية بسهم أو مداعبة للأهل والولد، حتى تلك المداعبة للأهل والولد التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من اللهو والباطل واللغو استنكرها الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم. هذا حنظلة رضي الله عنه الذي كان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، ثم إذا خرجوا من عنده عافسوا الأزواج والأولاد. لهو من أنواع اللهو المباح، بل من أفضل أنواع اللهو. لا تحضر الملائكة من لهو بني آدم إلا تأديب الفرس ورمي السهم وملاعبة الأهل والولد. ومع ذلك يقول رضي الله عنه: فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا. ومن هنا اتهم حنظلة رضي الله عنه نفسه بالنفاق. ولما بث تلك الشكوى إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه اتهم أبو بكر رضي الله عنه نفسه بالنفاق، حتى طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وبين لهم أنه لا بد من ساعة للذكر وساعة لهذا اللهو الشريف المباح الذي شرعه الله عز وجل أداء لحقوق العباد. اتهم حنظلة رضي الله عنه نفسه بالنفاق لما انشغل بهذا اللهو الذي قد تكون أنواع منه واجبة، والأمة منشغلة بلهوها ولعبها. الأمة تحارب في دينها وتحارب في معتقداتها وهي مشغولة بأنواع من اللهو، ويظنون أن هذا من قبيل المباح. وهذا لو كان نوع من التريض لتقوية البدن لأحد من الناس لكان مباحا، ولكن أن يكون إنفاق لأموال المسلمين العامة وتضييع لأوقاتهم، لا سيما إذا أدى هذا إلى تضييع أوقات الصلوات ومسابقة على ما لم يشرعه الله عز وجل فيه المسابقة، فإنه أيضا لم يشرع الله عز وجل لهذه الأمة أن تتسابق مسابقة يكون عليها ربح أو خسارة، إلا فيما يستعان به على الجهاد، إلا في رمي إلا في الرمي والسباق على الخيل والإبل، فهذا هو الذي تجوز فيه المسابقة، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. إن شغلت الأمة عن بكرة أبيها بهذا اللهو واللعب، وفي أثناء هذا اللهو واللعب خرج علينا هؤلاء اللاعبون يقولون: نحن فداؤك يا رسول الله. واستقطعت الجماهير 3 دقائق من جملة 12 ساعة أو يزيد يشجعون فيها هذا اللهو، استقطعوا 3 دقائق يرددون فيها النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لا يمكنك أبدا أن تستنكر شيئا من الخير أو أن تمنع أحدا من أن يعبر عما في قلبه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الاستنكار أن يكون هذا من هؤلاء اللاهين وهم لم يتركوا لهوهم، أحسنوا حينما أرادوا أن يعبروا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض حب الدنيا بل حب شهواتها الدنيئة متمكن من قلوبهم. كما أن هؤلاء الذين بذلوا هذه الساعات الطوال في هذا اللهو حينما استقطعوا هذه 3 دقائق، إنك لن تذم هذه الدقائق 3، ولكن الذم أن تكون 3 دقائق لنصرة دين الله وساعات طوال للهو واللعب. ولو أنصفوا لعكسوا القضية، بل لكانت هذه 3 دقائق في اللهو لو جعلت هي اللهو في هذه الآونة التي يعتدى فيها على دين المسلمين، والتي يعتدى فيها على حرماتهم، والتي يواجهون فيها حربا شاملة عسكرية وإعلامية من جميع الجهات. والله إن هذه الدقائق 3 لو جعلت في اللهو واللعب وجعلت هذه الساعات الطوال في نصرة دين الله عز وجل لكانت هذه الدقائق 3 كثيرة على اللهو واللعب في وقت تئن فيه هذه الأمة من جراحها. إن صلاح الدين رحمه الله كان لا يكاد يرى مبتسما وهو يواصل حروبه السنين الطوال حتى فتح الله عليه بيت المقدس، لم يكد يرى مبتسما وقد وضع نصب عينيه أن يطهر بيت المقدس من أيدي الغاصبين. وهذه الأمة لا تبتسم فقط، لا نحرم عليها التبسم ولا الضحك ولا شيئا من هذا، لا نطلب منها هذه الأخلاق العالية التي كانت لهؤلاء القادة العظام، فقط نريد منها أن تكف عن العبث، أن تكف عن اللهو، أن تكف عن تضييع الأوقات والأموال فيما لا يفيد دين الله عز وجل. أترى هذا الذي ينفق 100 جنيه أو أكثر لكي يحضر مباراة لو اشترى بها 10 نسخ من كتاب سيرة فبثها في المسلمين يعرفون سيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن لا يملكوا في الدفاع عنه كل مرة إلا مظاهرات صاخبة وإلا شعارات جوفاء، ولا يستطيعون أن يردوا شبهات هؤلاء الكفار، ولا يبينوا كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم وكيف كان خلقه وكيف كان جهاده. يثنى على هؤلاء الذين أنفقوا هذه 100 من الجنيهات لكي يشاهدوا هذا اللهو واللعب، ويقال لهم: نصرتم هذه الأمة وشددتم من أظرها وأتيتم لها بنصر تلو آخر، ما هذا العبث وما هذا الهراء. هذه الفتنة، فتنة هذا اللعب واللهو، هي التي منعت القلوب من أن تتحمل هذه الفتن الشديدة التي تموج كموج البحر. إنه ينبغي على الأمة أن تعيد النظر في هذه الفتن المتعاقبة المتتالية على قلوب أبنائها، وأن يحرص كل واحد أن يكون قلبه أبيضا، أن يكون قلبه أجردا ليس فيه بقية من شهوة ولا من شبهة تمنعه عن الإيمان بالله عز وجل. وما كادت الأمة تخرج من ذلك العبث الكروي حتى دخلت في تلك المناسبة التي يبتلى بها كثير من شبابها في عيد يسمونه عيد الحب. وإن تأسى فأسى على أمة لا تعرف من معاني الحب، لا يعرفون حب الله عز وجل ولا حب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حب أولياء الله عز وجل ولا حب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا حب خالد وعمر بن العاص ولا حب صلاح الدين ولا غيره، وإنما لا يعرفون من الحب إلا حب الرجل للمرأة. فإن قلت لا بأس، حب شرعه الله عز وجل لتكون المودة بين الزوجين، فإنك ستفاجأ بأنهم لا يعرفون من الحب بين الرجل والمرأة إلا ذلك الحب المحرم الذي يكون بين شاب وفتاة لم يرتبطا بعقد شرعي صحيح، وتقام له الأعياد، وينفخ المنافقون في أبواق الدعاية حتى يحرص شباب المسلمين على تلك المناسبات السخيفة المليئة بالشهوات. إننا وإن كنا نستنكر على الأمة أن تشرع من عند أنفسها أياما لمواسم يظنونها شرعية يتقربون فيها إلى الله بأنواع القربات، فكيف بهذه الأيام الدخيلة على هذه الأمة؟ كيف بهذه الأيام التي لم تجعل إلا لتعظيم الشهوات والمنكرات؟ كنا نظن أن شباب الأمة سوف يعزف عن هذا، قلبه ممتلئ بحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يجد فيه مكان لحب فتاة أو نحو هذا؟ ولكننا فوجئنا أن الأمة وكأنها لا تمر بنكبة، وهذه هي إحدى نكباتها، أن ينشغل شبابها بأنواع الشهوات، وأن تشتغل فتياتها بأنواع الشبهات. فتن تعرض على هذه الأمة إذا نظرت لوقوع شباب الأمة في حب هذا اللهو وحب هذا العبث، فإنك ستعرف لماذا لم تستطع الأمة أن تتجاوز محنها، لماذا لم تستطع الأمة أن تؤثر على أعدائها، لماذا لا يهابها أعداؤها. فإذا أراد الناصح أن ينصح هذه الأمة فلينصحها إلى ترك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن توطن القلوب على أن تنقى من هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وأن يعظموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ومن قبله أن يعظموا حب الله عز وجل في قلوبهم. فهذا هو المخرج والسبيل، أن تصلح هذه القلوب بالعودة إلى علام الغيوب، بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زلنا مع حذيفة رضي الله عنه الذي انشغل بقضية الفتن ونقلها لنا، فأعظم الله أجره وجزاه عنا خير الجزاء لما حفظ لنا هذا الباب العظيم من أبواب العلم، الذي ما ضعفت الأمة وما ذلت وما استكانت إلا لعدم علمها بهذا الباب، وإلا لعدم توطين قلوبها على مواجهة الفتن ما ظهر منها وما بطن. حكى لنا حذيفة رضي الله عنه كيف، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وكيف تؤثر في القلب، فمتى أنكرها العبد ففعل المأمور وترك المحذور فإنه يرزق مساحة بيضاء في قلبه، ومتى وقع فيها العبد ففعل المحذور وترك المأمور فإنه يعاقب بمساحة سوداء في قلبه، وما زال العبد هكذا في مجازبة ومجاهدة حتى إذا ما استمر في الطاعة فإنه يصل إلى حال القلب الأبيض مثل الصفا، وإذا ما استمر في المعصية فإنه قد يصل إلى حال القلب الأسود المتسخ والعياذ بالله. ولخص لنا حذيفة رضي الله عنه من قوله أحوال تلك القلوب بما بناء على هذه المواجهة للفتن، ثم يحكي لنا رضي الله عنه في سياق آخر كيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج والعلاج من هذا، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. هذه هي نظرة المسلم لكل ما يخالف دين الله عز وجل، جاهلية وشر. والحضارة الغربية أسوأ جاهلية وشر مما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدنيا بأسرها في جاهلية وشر، إلا من الله عليه بهذا الدين. يقول رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهدانا الله إلى هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، جثمانهم جثمان، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. هذا الحديث العظيم أيضا مما يرويه حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الفتن، وفيه كثير من الفوائد نقتصر منها على هذا العلاج النبوي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في آخر الأمر: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا خرج هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون إلى الديمقراطية والحرية، والذين يدعون إلى الإخاء بين الأديان، والذين يدعون إلى موالاة الذين كفروا رغم أن أيديهم ملوثة بدماء المسلمين، ورغم أن قلوبهم منتكسة مرتجسة مملوءة بالحقد والغل والحسد على المسلمين، الذين يدعون إلى هذه الأنواع التي تؤدي إلى جهنم، والعياذ بالله، متى ظهرت تلك الدعوات؟ متى ظهر هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى أن يقضوا ليلهم ونهارهم أمام الشهوات والشبهات، لا يحركون أبصارهم إلا على امرأة متبرجة أو راقصة متغنجة أو غير ذلك من أنواع الفساد؟ وإذا ما خرجوا من هذا خرجوا لأنواع لهو أخرى، والعياذ بالله. إذا ما ظهر هؤلاء الذين يمطرون الأمة بشهواتهم وشبهاتهم، والذين يريدون من الأمة أن تدور في فلك أعدائها، فليلزم من أدرك هذا الزمان ومن ابتلي بهذا الزمان أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن كان لهم إمام يجاهد في سبيل الله، وإن كان لهم إمام يحكم بشرع الله ويطبق دين الله، فليجعل له البيعة والإمارة، وإلا فليلزم جماعة المسلمين. ليلزم هؤلاء الذين يذكرون الله عز وجل بالغداة والعشي يريدون وجهه، ليلزم جماعة الملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، وليجعل المسجد هو بيته، فالمسجد بيت كل تقي. هذا هو المخرج العام من هذه الفتن، أن يخرج الإنسان من مسجده ومن بيته لكي يتكسب قوته، ثم يعود مسرعا إلى مسجده يغترف من الإيمان والنور الذي فيه. يلزم جماعة المسلمين، يلزم الذين يطبقون شرع الله تبارك وتعالى، الذين يذكرونه بدين الله عز وجل. إن الفتن تطرى، وإنها عندما تموج كموج البحر لا تتوقف إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طعنات في دين الله عز وجل، شبهات على الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إغراق للشباب في الشهوات، فلا عاصم ولا ملجأ منها إلا أن يفر الإنسان إلى مأوى كل تقي، يتعلم كتاب الله، يقرأ كتاب الله عز وجل لعله يجلو صدأ قلبه، لعله ينور قلبه، يتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما أتته هذه الفتن أتته وهو معتصم بالله سبحانه وتعالى، وهو متحصن منها بعلم متين وإيمان وثيق بفضل الله عز وجل، يفر من هذه الشهوات، لا يرتاد أماكنها، وإنما يفر منها إلى بيته وإلى مسجده، يلزم بيته ومسجده، ولا يخرج إلا إلى القليل النادر لما يحتاجه. فإذا خرج إلى الناس خرج إليهم داعيا إلى الله عز وجل، وهذه من أهم المخارج من تلك الفتن، يستعصم بمن يدعوه إلى دين الله ومن يعلمه دين الله، ثم ينقلب هو داعيا إلى الله تبارك وتعالى، يرد هذه الفتن ويجلي هذه الشبهات، وهي من أعظم ما يرزق الله عز وجل العبد المسلم، أن يرزقه العبادة في زمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. وإن كانت الأمة قد ابتليت أيضا ورزئت فيما ابتليت به ببلية وهي أهون بلاياها، ذلك أنها مصيبة قدرية، والمصائب القدرية متى صبر عليها صاحبها فإنها تكون له أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. ابتليت الأمة فيما ابتليت بهؤلاء الذين غرقوا في تلك السفينة، ونحتسبهم عند الله عز وجل من الشهداء، فلا أقل من أن يتدبر المتدبر في حال هذه السفينة كيف هلكت بتقصير أفراد منها، ولينظر إلى السفينة الكبرى، سفينة الأمة ككل، فإنها يوشك أن تغرق متى تركت هذه الحرائق الصغيرة تنتشر هنا وهنا، فإنها يوشك أن تلتهمها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، وكأنه قوم كانوا في أعلى السفينة وقوم في قعرها، فأراد الذين في أسفلها فقال الذين في أسفلها: لو أن ثقبنا فيها ثقبا نستقي الماء ولا نمر على من أعلانا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. فهكذا ماذا تركت هؤلاء الذين يحدثون تلك الثقوب في جسم سفينة الأمة، فإنها قد تغرق بهم والعياذ بالله، وتغرق بالجميع. فهكذا ينبغي على الأمة أن تعتصم أولا بهؤلاء الذين يقيمون حدود الله، وأن يفر كل واحد إلى هؤلاء الذين يطبقون شرع الله والذين يعلمون كتاب الله، ثم يقوم هؤلاء بعد أن يتقوى كل منهم بأخيه فيدعو إخوانهم الواقعين في الفتن والشهوات الذين يحدثون تلك الخروق وتلك الثقوب في جسم السفينة، بأن يعودوا إلى الله وأن يسدوا تلك الثغرات التي ما تؤتى الأمة إلا من قبلها. فهذا هو العلاج الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لننجو من هذه الفتنة ومن غيرها، مع الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.